الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الثالث من كتاب البيوع. قال: باب ما نهي عنه من البيوع. الأصل في البيع الحل، لأنه داخل في قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وفي قول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وفي قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. إلا أن من حكمة الله عز وجل النهى عن بيوع قد يكون في بعضها النهي عائد إلى نفس البضاعة لحرمتها وفسادها، وقد يكون النهي عائد إلى البائع من حيث أنه يغبن أو يلحقه الضرر، وقد يكون النهي عائد إلى المشتري لما يلحقه من الضرر. فجاء الإسلام بدفع الضرر، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. وفي القاعدة الفقهية: الضرر مزال ومدفوع ومرفوع، ولا يجوز ظلم المسلم ولا غير المسلم بحال، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والبيوع المحرمة عند تفاصيلها كثيرة، فإن باب البيع واسع، والناس لا تنتهي معاملاتهم إلى حد، ففي كل زمن تظهر معاملات وصور تجارية تحتاج إلى نظر وعودة بها إلى الأحكام الشرعية. فمثلا ظهر في هذه الأيام عملة أظن تسمى بالنكتون أو النكتيون، عملة إلكترونية ليست عملة نقدية. كان في الزمن الأول العملة عبارة عن الذهب والفضة، وربما في بعض البلدان كانت العملة عبارة عن الملح والجلود. أو يأتي الناس إلى السوق، هذا ببعيره وذاك بشاته، فصاحب البعير يشتري شياه بالبعير، والصاحب الشاه يشتري بعير بالشاه، أو يأتي بدقيق والآخر يأتي ببعير، فيتبادل فيما بينهم. ثم ظهرت العملة الورقية، واتخذها الناس مقام الذهب والفضة يتعاملون بها، وجرت فيها الأحكام الشرعية من زكاة وما يتعلق بما يلزم من البيع، التقابض وغير التقابض على ما يأتي في باب الربا إن شاء الله. وهذه الأيام ظهرت عملة النكتيون أو بنحو هذا الاسم، عبارة عن عملة إلكترونية يعني غير محسوسة ولا ملموسة، يكون لك رصيد في البنك الذهني أو في البنك الإلكتروني، ثم فعلوها الآن للشراء، يشترون بها البترول ويشترون به بضائع كثيرة. وربما أصبح التعامل بها أرخص من التعامل بالدولار، فإذا كانت البضاعة بمليون دولار نقدا تصبح بما يوازي مثلا 25 إلى 50 إلى 100,000 دولار إلكترونيا. وقامت شركات بالدخول في هذا الباب، فأصبح الناس يحتاجون إلى النظر في مثل هذه النازلة التي نزلت، وفي ما يتعلق بها من الأحكام من حيث وجوب التقابض والمثلية وغير ذلك. ولعله إن تكلمنا عن الربا أن نتكلم على هذا الموطن إن ذكرنا الله عز وجل. وأما البيوع المشاعة التي قد ذكر بعضها في السنة وبعضها مأخوذ أيضا من الكتاب والسنة، فهي مجموعة منها بيع الملامسة وهو منهي عنه، وصورته أن يقول الرجل: أبيعك هذا الثوب بمجرد أن تلمسه، ما نظر في لونه ولا في هيئته ولا في جودته، ولا وقع بينهم قبول ورد، حيث قيد نفاد البيع بلمسه، وبيع المنابذة وهو النوع الثاني من البيوع المحرمة، وهو أن يلقي إليه ثوبه أو يلقي إليه شيء من البضاعة يقول إذا نبذته إليك فهو لك، وهذا أيضا فقد بعته منك، وقد يكون فيه من الغرر ما الله به عليم، حيث لم يتميز في البضاعة ما فيها من الجودة أو غير ذلك. الثالث بيع الحصاة، وهذا يقع عند بيع الملابس أو عند بيع الأراضي، وفيها غرر على البائع والمشتري، كأن يقول له بعتك هذه الأرض بكذا وكذا إلى حيث تضرب بالحصاة، فربما يكون الرجل قويا فيرمي بالحصاة فتذهب إلى مسافة بعيدة، وربما يكون لا يحسن الرمي فيرمي بالحصاة فتذهب إلى مسافة قريبة فيقع فيها الغرر. أو هكذا في بيع الملابس، يقول ارمي بهذه الحصاة أينما وصلت قطعت لك، فيكون فيها غرر. الرابع بيع النجش، وصورته أن يدخل رجل في سلعة لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرتفع سعرها، فيتناجش هذا الرجل، إما أن يضر بالبائع وإما أن يضر بالمشتري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تناجشوا، سمي بالنجش لما فيه من المكر والخيانة والخديعة. الخامس بيع الحاضر للباد، وسيأتي معنا إن شاء الله، وهو أن يأتي رجل من البادية معه غنم أو إبل أو أقط أو زبيب أو تمر أو ما يبيعه الناس، فيتلقاه أهل البلد قبل أن يصل إلى السوق، يتلقاه بعضهم حتى يشتري منه بثمن بخس أو حتى يتحكم بعد ذلك في السوق، أو أن لا يشتري منه لكن يأخذ البضاعة ويبيع له. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لو جاء ذلك الرجل ويساوم على بضاعته أريد فيها كذا وأنت تقول له كذا، ربما ترزق أنت منه أو هو يرزق منك، بينما لو جاء الحضري يبيع له يعرف السعر ويعرف الأشياء، فربما مسك السلعة وضر البائع أو ضر المشتري. السادس بيع السلعة قبل قبضها، كرجل اشترى بضاعة ولم يقبضها ثم باعها، كما هو الحال الآن، كثير من الناس يشتري البضاعة ثم يبيعها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع حتى يحوز الرجل البضاعة حتى لا يقع فيها الغرر. والحيازة تختلف من بضاعة إلى بضاعة، فحيازة البيت بتفريغه، وحيازة السيارة بتسليمها، وحيازة الحنطة والشعير بنقله، وهكذا. السابع بيع العينة، وصورته أن ينزل الرجل إلى صاحب تجارة فيقول أريد منك 100,000 ريال، يقول ما عندي 100,000 ريال، ما سأعطيك 100,000 ريال لكن سأبيع منك هذه البضاعة 100,000 ريال، فيأخذ بضاعة ويسجلها عليه 100,000 ريال، ثم يقول له تبيعني البضاعة 80,000 ريال أو 90,000 ريال، فيبيعه إياها. هذا بيع العينة، وهو من الربا الذي حرمه الله ورسوله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا تبايعوا بالعينة يوشك أن يعمهم عذاب من عنده. والصورة المباحة في هذه الطريقة بيع العينة، هناك صورة مباحة وهي ما يسمى ببيع التورق، معناه أنك لا تريد السلعة، أنت تريد مال لكن ما وجدت أحد يسلفك، فتذهب إلى التاجر تقول له يا أخي اعطني بضاعة ب100,000 أو ب200,000، يعطيك التاجر بضاعة ويسجلها عليك. أنت تأخذ بضاعتك وتذهب إلى تاجر آخر أو إلى رجل آخر وتبيع منه البضاعة، قد تبيعها بزيادة وقد تبيعها بنقص، فهذا جائز، هذا يسمى بيع التورق. أما أن يبيع من نفس البائع فهذا بيع العينة. وفي بلد الخليج اتخذوا عدة وسائل من هذا الباب، منها بيع الكروت. بيع الكروت يعني كروت الاتصال، يأتي الرجل إلى محل يريد 100,000 ريال أو 200,000 ريال، يقول أنا ما عندي هذا المبلغ لكن أنا أعطيك كروت، فيعطيه الكروت. فبعضهم قد يبيعها من نفس التاجر وهذا بيع العينة، وبعضه قد يبيعها من تاجر آخر، هذا بيع التورق. لكن بعض التجار عمل حيلة، عمل له هذا مكتب ومكتب بجانبه حتى لا تذهب الكروت منه، تسجل ب100,000 ويشتريها منك ب97,000 أو ب95,000، فيشتريها من هذا المكتب ويبيعها في هذا المكتب، وكلها لتاجر واحد، وهذا من التحيل على الربا، نسأل الله السلامة. 8 يبيع الرجل على بيع أخيه، من البيوع المحرمة أن يبيع الرجل على بيع أخيه. يأتي رجل يشتري سلعة وقبل أن يتم البيع وأنت تقوم تنافسه وتساوم فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصوم الرجل على صوم أخيه وأن يبيع على بيع أخيه، لأن ذلك يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، ولأن ذلك قد يقع به ضرر من حيث النجش، وقد لا يقع النجش لكن يقع به ضرر من حيث أخذ أمر احتاجه غيره من المسلمين. 9 البيع بعد نداء الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا فيه دليل على تحريم البيع والشراء بعد أذان الجمعة، وإذا أطلقنا أذان الجمعة فنريد به الأذان الذي يكون حين يصعد الإمام على المنبر، فمن باع أو ابتاع في ذلك الوقت فبيعه باطل وعقده مردود. 10 بيع ما كان حراما، من البيوع المنهي عنها بيع ما كان حراما، كبيع الخمر والخنزير والأصنام والصور والحشيشة وغير ذلك من البيوع المحرمة، وهكذا بيع الكلب. 11 بيع الجهالة والغرر، وهذا صوره كثيرة، كبيع السمك في الماء أو الطير في الهواء، وبيع حبل الحبلة. يأتي الرجل إلى آخر فيقول أريد منك شاة، فيقول أبيع منك ما في بطنها أو أبيع منك ما في بطن هذا البعير. الآن بعض البيوع إذا تكلمنا عنها بعضكم قد يستغرب لأنه لا يراها، لكن كان الناس وكثير منهم ما زال يتبايع بهذه البيوع. فبيع الغرر حرام، ويدخل فيه بيع المزابنة والمحاقلة وما يأتي بيانه إن شاء الله. 13 بيع الثمار قبل بدو الصلاح. بيع الثمار قبل بدو الصلاح، رجل له مزرعة مانجو أو عنب أو لوز أو رمان أو تفاح أو أي شيء من هذه الفواكه، فيأتيه آخر قبل بدو الصلاح فيقول تبيعني هذه المزرعة، يقول بعتك إياها بكذا وكذا، ربما يصاب بجائحة ربما يصاب بجائحة. لو نزل مطر مثل هذه الفيضانات أو مثل هذه الأعاصير ربما أذهبت المزرعة وما فيها، فمن يتحمل عند ذلك؟ البائع أم المشتري؟ يقع الناس في فوضى. إن قلنا يتحمل المشتري، كيف يتحمل شيء لم يحزه ولم يستفد منه؟ وإن قلنا يتحمل البائع، كيف يتحمل إنسان قد باع وتخلص من التجارة؟ إذن الأمر الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع قبل بدو الصلاح، فإن باع بعد بدو الصلاح الأمر يعود إلى المشتري، هو الذي يتحمل وهو الذي الله عز وجل قدر عليه هذا. وإذا باع قبل الصلاح فالبيع حرام ولا يجوز، ويتحمل البائع. فهذه أمور أموال، وأمور الأموال مبنية على المشاحة. من كان عنده لأخيه مظلمة من عرضه أو نحوه فليتحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك، وقد تقدم أنه من المكثرين، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. تضمن هذا الحديث الإشارة إلى نوعين من البيع. الأول المنابذة، وقد اختلف العلماء في معناه، فقيل أن يتم البيع بمجرد نبذ الثوب إليه أو البضاعة إليه، وقيل سمي بالمنابذة لأنهم يتنابذون ما يبتاعونه بدون النظر أو التأمل إلى جودته من عدمها، فيصير في حكم الغرر وفي حكم أكل أموال الناس بالباطل. ثم فسر المنابذة في هذا الحديث طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. اختلف، قيل هذا تفسير من الراوي، وقيل بأنه من الحديث، والذي يظهر أنه تفسير ببعض الصور، لأن المنابذة أوسع من ذلك. قد أبيع منه سيارة بالمنابذة، قد يقول له إذا نبذت إليك عمامتي فسيارتي فقد بعت سيارتي منك، أو غير ذلك، ولا ينظر ولا يقلب ولا يعلم هل هي جيدة أو غير جيدة، فيلحقه الضرر، يلحقه الضرر والغرر. ونهى عن الملامسة، وفسرها بقوله لمس الثوب لا ينظر إليه، يعني رجل اشترى ثوبا أو اشترى نوعا من الأقمشة ولم ينظر إلى جودته، وإنما قال هات هذا الثوب، قال بكذا إذا لمسته فقد بعته منك، فليس له خيار وليس له شرط، ولكن يقول إن لمسته فقد بعته منك، بينما قد تقدم معنا أن هناك خيار المجلس، وأنه لابد من السوم والنظر في البضاعة والمعرفة لأحوالها من صحة وفساد إلى غير ذلك. وهنا حكم، هل هذا النهي يقتضي فساد البيع أم أن البيع صحيح مع الإثم؟ الجماهير على أن البيع فاسد في هذه الحالة، ويرد البضاعة لما فيها من الغرر ولما فيها من الضرر، قد يكون على البائع وقد يكون على المشتري، لأنه قد يقول إذا نبذت إلي ثوبك اشتريته، وقد يقول إذا نبذت إليك الثوب بعتك منه، فيكون الغرر حاصل على البائع وعلى المشتري، والمسلم مطالب برفع الغرر عن نفسه وعن غيره، والحمد لله.